بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقيام الليل سنة من السنن المؤكدة التي حثت عليها الشريعة لما لها من المقام العظيم في تربية النفس وإعدادها لحمل تكاليف هذا الدين، سواء كان ذلك في العلم والاعتقاد والعمل وسائر ما جعله الله عز وجل في رقاب عباده المتقين كتعليم العلم والأمر معروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وإغاثة الملهوف والدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا كان من أوائل ما نزل في القرآن المكي سورة المزمل، وجاء فيها ذكر القيام: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فكان من أوائل ما عبد وربي عليه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو قيام الليل، وكان مواساة لحالة فريدة لا تكاد تتكرر في أحوال وأوضاع الأنبياء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في مجتمع لم يكن يعرف نبيا معينا، وإن كان العرب قبل الإسلام كان كثير منهم قبل أن يحرف دين إبراهيم عليه السلام كانوا على الحنيفية، فجاء محمد صلى الله عليه وسلم في مجتمع تحول إلى الوثنية وإلى الجاهلية ليأتي بدين جديد، فما أثقله من حمل وما أعظمها من أمانة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج معها إلى هذا الزاد الإيماني. فإذا كانت هذه حاجة محمد صلى الله عليه وسلم والكوكبة الأولى من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فما أحوجنا في زمن الفتن والتغريب والفضائيات وتكالب الأمم وتداعيها على أمة الإسلام يرمونها عن قوس واحدة، فما من جرح ينزف في هذا العالم إلا وهو جرح مسلمين وسنة، فلا تجد جرحا نازفا مفتوحا ليهود ولا لنصارى ولا لبوذيين ولا لغيرهم، كل هذا يدعو الإنسان إلى أن يسعى إلى فكاك نفسه ورفعة أمته ورقيها، ولا يكون هذا إلا بصدق اللجؤ إلى الله عز وجل وتمام العبودية له سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وهو في صحيح مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. والحديث في سنن الترمذي وغيره. فحي بنا أحبتي في الله أن نجعل لنا ولأنفسنا ومع ربنا سبحانه وتعالى شيئا من هزيع هذا الليل، يذكر الإنسان فيه ربه ويترب جبهته ويعبد نفسه لتكون عونا له على الثبات على دين الله عز وجل في زمن الفتن وزمن الأهواء والشهوات والمضلات. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وقف على بعض آطام المدينة كما في الصحيح ينظر إلى حصونها وبيوتها فكان يقول لا إله إلا الله والله إني لأرى الفتن خلل بيوتكم كأنها القطر، كأنها المطر ينزل منهمر. فماذا لو أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على بعض آطام مدننا وبلداننا وما ينزل من السماء خلل بيوتنا كأنه القطر الكثيف من فتن الفضائيات والإنترنت والاتصالات والجوالات؟ نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وأن يحيينا مسلمين وأن يميتنا مسلمين. ولهذا كان من تثبيت الله عز وجل له صلى الله عليه وسلم بهذا القيام في أول لحظات تنزل هذا الضياء وهذا القرآن، جاء معه قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، كان من التثبيت، كان من التثبيت من الانحراف والانجراف والافتتان. ولهذا قال الله عز وجل ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فحين ثبته الله عز وجل بقصص الأنبياء وبأحوال المرسلين وبقيام الليل والاتصال بسبب من السماء في هذه الصلاة وتلك العبادة، كان من أسباب تثبيت نفسه وفؤاده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والعمل ديمة يا إخوان، العمل الحق والعبودية الحقة ديمة وإن كانت قليلة، والتفريط كل التفريط الإنسان يفرط في قيام الليل ولو في ركعة واحدة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل، أقله ركعة، ويصلي يجعل في بال الساعتين وثلاث، هذا بخير المقامات، لكنه لا يفرط في أن يصف قدميه وأن يعطر منزله بذكر الله عز وجل وعبادته ولو بركعة أو ركعتين أو ثلاثا يكون أثرها عليه نورا وضياء وتوفيقا وسدادا في العلم وفي الدين وفي الدنيا وفي راحة النفس وفي هدوء البال. ولهذا يروى عن الجنيد وقيل إبراهيم الحربي أنه قال لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدون عليه بالسيوف. هي سعادة النفس حقيقة، مو فقط السعادة في قراءة القرآن وقيام الليل، لا، قراءة القرآن وقيام الليل والعبودية لله عز وجل تجلب السعادة الدنيوية. فحين تتشتت الهموم بأهل الدنيا، هذا يعبد ماله وهذا يعبد زوجه وهذا يعبد ولده، تقول يعبد، نعم، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميلة، تعيس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. ثم ذكر التخفف من الدنيا، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، لا يسعى إلى 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 منصب ولا يميت دينه من أجل عرض من الدنيا قليل. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. الحراسة عمل شديد، لكنه ما هو بقائد الجيش ولا في المقدمة ولا في الميمنة ولا في الميسرة، حارس بسيط، لا، حارس أقل من الحارس. الحارس يبغى له نباهة شديدة ويبغى له قوة ويبغى له جلد ويبغى له يكون يصوب إذا رأى عدو، مهمة بعد كبيرة، بعض الناس قد إذا ترقى لها يشعر أنه قد صار شيئا. وإن كان في الساقة كان في الساقة، يمشي وراء الجيش يجمع السلاح والقطع والأثاث الذي يسقط من أهل الجيش يجمعه في إناء ثم يوزعها لأصحابه، مهمة بسيطة لكن لا يهمه ما دام جنديا في سبيل الله عز وجل. وهذا لا يكون إلا بحسن علاقة مع الله عز وجل، عبادة وصلاة وذكر وتبتل وخوف وتقوية الخوف من الله عز وجل. وهنا يظهر الأثر، تكون الثمرة بإذن الله عز وجل كما ذكرت، توفيقا وعلما وعملا وأثرا وسعادة. وقت قيام الليل فيه خلاف، بعض أهل العلم يقول بأن وقته يبدأ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، لأن هذا هو وقت الوتر، وسيأتي الكلام على وقت الوتر أنه ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. وبعضهم يقول قيام الليل كصلاة، قيام الليل صلاة هو أشمل من الوتر المؤقت بين العشاء وبين الفجر، فيكون وقته من بعد صلاة المغرب لأنه ليل إلى طلوع الفجر. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله قيام الليل وهو المذهب من المغرب إلى طلوع الفجر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أحيا ما بين العشاءين، وهو الليل لغة، وهو الليل شرعا، إذا أقبلت أدبرت الشمس من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا فقد غربت الشمس وأفطر الصائم، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وثبت أيضا عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وصليت المغرب فصلى إلى العشاء، وهذا الحديث قال عنه المنذر بأن إسناده جيد، وحسنه أيضا العلامة الألباني رحمه الله. وثبت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء، وجاء في تفسير ابن مردويه أن تفسير قول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا قال صلاتهم بين المغرب والعشاء، فثبت بذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أنه من قيام الليل أو قلنا بأنه مما يفضل من العبادة، والأقرب أنه من الليل، وهذا فترة نشاط الإنسان، إذا اقترب نومه أحس بالكسل والتثاؤب، فلو صلى شيئا من هذا الوقت كان من قيام الليل. وهناك نوع آخر يقال بأنه التهجد، والتهجد هو الصلاة بعد نوم، وهذا أحسنه، لكن لمن ضمن أن يقوم في أثناء الليل يتملق الله ويدعوه أن ينام ثم يستيقظ، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله عز وجل. أفضل وقت القيام هو ثلث الليل الأخير كما جاء في حديث عمرو بن عبسة جوف الليل الآخر، جوفه آخره، وهو وقت سكرة النوم وتوسطه، وبقدر ما يكون التكليف والمشقة بقدر ما يكون الأجر والمثوبة عند الله عز وجل. لكن كيف يحسب ثلث الليل؟ يعني بعض العلماء يقول أن الليل يبدأ من مغيب الشمس إلى طلوعها وليس إلى طلوع الفجر، هنا يتغير ثلث الليل ونصف الليل. ورأيت لبعض مشايخنا المعاصرين بأنه يقول أن الليل الذي ينصف ويثلث ويسدس أنه يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، وهذا لم أجد الحقيقة عليه دليلا، بحثت وراجعت وسألت مشايخنا فلم أجد الحقيقة ما يدل على هذا، وأظنه كان وهما منه، لأنه قال بأن هذا هو قول شيخ الإسلام ولم أجد له رحمه الله كلاما في ذلك إلا الكلام الذي ذكرته لكم، وهو ما يسمى بالليل الفلكي، كان شيخ الإسلام يميل أنه الليل الفلكي اللغوي الذي يكون، يعني يقول الليل اليوم ينقسم إلى ليل ونهار، النهار عند الناس يبدأ من طلوع الشمس إلى غروبها فيكون ما عداه ليل، لكن إن كان صح هذا ليلا فلكيا وصح لغة فإن هناك مصطلحا شرعيا يتعلق بالليل، فالطريقة الصحيحة الأصولية في اعتبار حقائق الأسماء ما هي؟ أن نعتبر الحقيقة الشرعية أولا، فإذا لم يكن هناك حقيقة شرعية ننتقل إلى الحقيقة ماذا؟ اللغوية التي تكلم بها الكتاب والسنة، فإن لم يوجد فالحقيقة العرفية. وهنا تأملت فوجدت أن هناك حقائق شرعية لليل. إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فهذا إقبال ليل. وفي الحديث إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قال الراوي وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، أليس كذلك؟ هنا دخل الصبح الآن، والصبح جزء من النهار، بل هذه الحقيقة العرفية عند العرب وفي وقت النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الصبح، خرج الصباح وانبلج الصبح، فكل هذا صبح وكله من النهار. فإذن الأقرب والأرجح أن الليل يحسب من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر. وإذا أردت أن تعرف منتصف الليل لمن يرى، ومسألة فيها خلاف، لمن يرى بأن وقت العشاء ينتهي إلى نصف الليل، يعني قول الجمهور أنه يمتد إلى الفجر، والقول الآخر بأنه إلى نصف الليل، فهنا تحسب عدد ساعات الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ثم تقسمها على اثنين، ثم تقوم بإضافة الناتج إلى مغيب الشمس يخرج منتصف الليل. ثلث الليل تقوم بنفس الجزء المعادلة الأول، المعادلة الرياضية الأول، أنك تحسب الليل وقت الليل نفسه كم هو، ثم تقسمه على ثلاثة، ثم تحسم الناتج من وقت طلوع الفجر. يعني مثلا اليوم يؤذن كم، 6:26 المغرب، ويؤذن الفجر 4:06، طبعا تقويم القرى الجديد في زيادة 3 دقائق، الساعات والجوالات هي باقية على الوضع الأول، الآن زيد في 3 دقائق في تقويم القرى، فيؤذن اليوم 4:06 في الساعات، ساعات العصر وغيرها 4 على التقويم المقرى القديم، 4:03، كم يطلع؟ يعني حوالي يطلع الليل حوالي 9 ساعات ونصف، 9 ساعات ونصف، تزيد دقيقة أو تنقص لا أدري بالضبط كم، لكن 9 ساعات ونصف هذه الليلة، قسمتها على 2 يطلع 4 ساعات وربع، يكون انتصاف الليل حوالي 10:40، فهو نهاية وقت العشاء. لكن أريح في موضوع العشاء، صلي العشاء دائما قبل 10:15، تصيب وقت العشاء أو لا تخرج عنه صيفا وشتاء، يعني لا يمكن أن ينقص عن 10:30 في مدينة الرياض، وكل منطقة تختلف بحسبها. بقي ثلث الليل، قلنا كم الليلة؟ 9 ساعات وربع، 9 ساعات ونصف، قسمناها على 3 طلع الثلث كم؟ 3 ساعات و10 دقائق، احسمها من 4:06 يطلع حوالي 1:56 يبدأ ثلث الليل الأخير، 1:56. فإذا قلت بأنه مع طلوع الشمس اختلف الوضع على رأي شيخ الإسلام رحمه الله، لكنه لا يظهر أنه يعضده الدليل والتعريف الصحيح والاصطلاح الشرعي لليل الذي يبدأ من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر. فهذا هو إذن طريقة حساب ثلث الليل ونصف الليل أيضا لمن أراد أن يقوم نصف الليل، وهو أيضا له فضل، وكذلك لمن أراد أن يعرف نهاية وقت العشاء على القول بأنه ينتهي مع نصف الليل، ويعرف ثلث الليل الأخير بهذه الطريقة. المسألة التالية وهي مهمة في الحقيقة على سهولتها، لكنها فيها الحقيقة معاني منهجية، يعني ينبغي إذا اقتنعتم بها ورأيتم أن ما ذكرته في هذا صحيحا وأنا أؤكد على أن الإنسان يبحث عن الدليل ولا يسلم لقول أحد كائنا من كان، وأن الله عز وجل يتعبده بما يعتقده ويقتنع به، وليس هذا موجها للعلماء ولا للفقهاء فقط. نعم العلماء والفقهاء عندهم مهام الدين والدنيا، يعينون في دار الإفتاء ويعينون قضاة، هذه مهام لا تكون إلا للمنتهين، ولكن الإنسان يتعبد الله عز وجل لا يتعبده بقول البشر. يقول الله عز وجل في أول سورة الأعراف: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره بأن كل من اتبع قول أحد لا يعرف دليله فهو اتبع أولياء من دون الله عز وجل، فنعي في صدر هذه السورة بأنه قليلا ما يتذكر، وهذه مهمة. ولا يعني هذا يا أخوان الإنسان يفتح الكتاب والسنة ويقرأ ويستنبط، لا، اقرأ على مذهب بلدك أيضا، اقرأ وتعلم الفقه الحنبلي إن كنت في مكان ينتشر به هذا الفقه، أو المالكي في مكان ينتشر الفقه المالكي، لكن تعلم الدليل واعرضه على الدليل. إذا ما وجدت إلا هذا الكلام وهذا الدليل واقتنعت به أنت متعبد به، ما أنت متعبد تبحث في المراجع الضخمة الكبيرة، بلغت الدليل والدليل صحيح وفهمه صحيح ولا في اعتراض عليه، خذ به، تعبد الله عز وجل به. لكن متى ما علمت وقفت على دليل شرعي آخر، يقول بعض أهل العلم عليك أن تمحص كائنا من كان صاحب هذا المذهب، حتى لو كان أبو بكر الصديق فضلا عن أحمد ومالك وغيره. أيضا لا تفتي الناس أنت فيما تتعبد الله عز وجل، أنت هذا تتخير بين قولي العلماء الذين اعتبروا في الفتوى، أن تختار بين قول الشيخ بن باز بن عثيمين بين قول أحمد والشافعي، ابحث عن الدليل وتعلمه، لا سيما طالب العلم الذي يقدر على النظر والاستدلال تكون المهمة عليه أكبر، وعلى طالب العلم المنتهي المهمة عليه أعظم، وعلى العالم في بداية عالميته المهمة عليه أكبر، وعلى العالم المنتهي الأمر عليه أعظم. مثل سائر التكاليف، في فرق يا أخوان بين حمل العلم وبين حمل الصلاة والعبادة، لا فرق فيها بين هذه وتلك، وهذا مهم في إيقاظ العقل للعبودية لله عز وجل في أخطر قضية، وهي قضية مصدر التلقي. أنا ما أتلقى من فلان وفلان، ولهذا حين قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مسألة التمتع هل هو أفضل أو الإفراد، بسيطة، حتى ما كان يرى أنه منسوخ كما يرى بعض العلماء المتأخرين، بس ما هو الأفضل؟ فيقولون أبو بكر يرى وعمر يرى، قال توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، هم مقلدون يقولون قال أبو بكر قال عمر، ما استدلهم أصلا، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر وعمر. وحين يسمع بعض الناس هذا الكلام يقولون تطلق الناس يقرؤون في الكتاب والسنة ويفتون عليك، لا، من قال هذا؟ لا يقضي إلا عالم، ولا يفتي ويتولى منصب الفتوى لا سيما الرسمي، وكذلك غيرها أيضا والتصدي له، إلا من استطاع هذا الأمر. لكن أنا أتعبد الله، أنا أقول هذا حرام وأعتقده أنا في نفسي، فلا أكلم الناس ببنت شفة تقول لازم تتبع العالم، أبدا، ما وجد هذا في الكتاب والسنة، وأضرب لك أمد ألف قرن أن تجد الكتاب والسنة أن العالم يتبع في كل شيء، غاية ما استدل به المقلدون كما قال ابن القيم رحمه الله هو قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر. نعم، لا تفتح القرآن وتستنبط، خذ كتب أهل العلم واقرأها على أهل العلم. ثم قال إن كنتم لا تعلمون، أي لتعلموا، هذا إغراء في لغة العرب، إغراء، إن كنت لا تعلم لتتعلم تعلم الدليل. ثم قال بعدها بالبينات والزبر كما في سورة النحل، بالبينات والزبر ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ما قال ماذا أجبتم العلماء. فإذا كنت تعلمه حراما ما تقول حلال لأن فلان قاله، وتعلمه حلالا ما تقول حرام لأن فلانا قاله. فأعظم العبودية لله عز وجل العبودية في العلم، من غير كبر ولا تعالي ولا عجلة ولا تعليم، ولا تدريس ولا فتوى إلا بعد أن يؤذن لك بذلك أو أن تعرف به أو أن تنصح به. فهنا يفترق الأمران. مجرد ما تعرف تقول يستدل يتصور أنه مجلدات ضخمة وأن هناك شيء كبير، لا، كتاب الله أيسر من ذلك. والله عز وجل قد قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسرناه فقط لأن ذكرت الجنة والنار، لا، حتى في العلم والفقه. ولهذا قال بعض العلماء أن جمهور الكتاب والسنة هو مدرك من جمهور الناس. افتح القرآن إن لم تجد أن بعض طلاب العلم إذا نظر في كتاب الله عز وجل ثم فسر الآية أن يجد لها أصلا من كلام العلماء، أو قول من الأقوال على الأقل في الآية، أو قول من الأقوال في شرح الحديث. كل هذا يدل على القرآن والسنة ميسران بحمد الله عز وجل. أنا أقول هذه المسألة أن نعرضها في الكلام على قضية تحديد عدد الركعات لقيام الليل. فنقول لم توقت الشريعة في قيام الليل عددا معينا من الركعات، لا باستحباب الاقتصار عليها، ولا بحرمة الزيادة عليها، أو كما قال بعض علمائنا المعاصرين بأنها بدعة الزيادة عليها. تجد بعض الأئمة يتحرج حرج عظيم ويشق على جماعته بتطويل الصلاة. فلنبحث عن الدليل من الكتاب والسنة والقواعد والأصول المتعلقة بمسألة من مهمات قيام الليل يثور فيها الجدل وتقع فيها الضغينة والخصومات بين الإمام وبين جماعته. يبغى يصلي في الليل ساعتين فيصلي ركعتين، أو الحين يخلي ركعة عفوا تسليمتين، أو يكون ثلاث تسليمتين في أول الليل ويجعل ثلاثة مدة ساعتين في آخر الليل. الناس ما تطيق هذا، ثم تقع الضغينة، تقع الإشكالات، كله على فهم شيء في الكتاب والسنة. هل كان مقاما على أصول صحيحة واستدلالات في محلها ومقامها، أو كان مجرد تقليد؟ فلم توقت الشريعة في قيام الليل عدد معين من الركعات، لا باستحباب، حتى الاستحباب ما فيه، لا باستحباب الاقتصار على عدد معين كإحدى عشر، ولا بمنع الزيادة عليها والقول بأنها بدعة. ولو كان في قيام الليل تحديد وتوقيت لا يتغير بتغير أحوال الناس وتحملهم وطاقاتهم لبين. تأملوا يا إخوان، انظروا، الله عز وجل بيّن نظائره، كل شيء فيه العدد يفترق بين أمر وأمر بيّنته الكتاب والسنة. المسح على الخفين، ما قال يوم وليلة للمقيم، ثلاثة أيام للمسافر، أليس كذلك؟ محددة 24 ساعة بيّنت، لأنها تنتظم جميع أحوال الناس، ما يفترق فيها حال عن حال. انظر مثلا عدد النساء، عدة المرأة، عدة المطلقة بالحيض، كم حيضة؟ ثلاث، تعبدية ثلاث، ذكرها بعدد، مجرد ما تحيض تخرج من العدة في الحيضة الثالثة. طيب عدة الآيسة والصغيرة كم؟ عدة بمدة لأنها ما تحيض، وهي ثلاثة أشهر، محددة، تنقص دقيقة، تجد دقيقة مضبوطة بالضبط. وغيرها كثير مما كان فيه الأعداد لا يختلف باختلاف أحوال الناس، فيكون مستحب لك أن لا تتجاوز عنه ثم يتركه محمد صلى الله عليه وسلم، ومستحب لك أن لا تزيد عليها ثم يتركه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون 20 و23 و36 ووصلوا إلى 40، تطبق عليه الأمة إطباق. ثم نقول بأنه يستحب لك أن لا تزيد وطبق السنة هنا، أو تقول ما هو أشد من ذلك بدعة الزيادة على ذلك. لنبحث عن أصل المسألة في قواعدها، نخرج القواعد التي تحتها حتى نعرف القاعدة وقيمت على أساس صحيح أو على أساس باطل. ولهذا نقول، يعني إذا أراد أهل السنة يا إخوان ومن على الطريقة الأثرية والسلفية أن يحاكموا الناس في فهم الكتاب والسنة، ماذا يقولون؟ سؤال لكم، نفهم الكتاب والسنة بماذا؟ بالمطلقات والعمومات، ولا كما قال الشاطبي الأخذ بالإطلاقات والعمومات في الكتاب والسنة من طرائق أهل البدع، وهذا صحيح؟ فما هي طريقة أهل السنة وأهل الأثر وطريقة ما هي؟ ها؟ ها؟ فهم السلف. فلا تكون سلفيا وأثريا وجاء الحديث والأثر والآية المحتملة لمعاني متعددة إلا تأخذ بهدي السلف فعلا وتركا، وإلا لم تكن أثريا أو سلفيا. وإذا أخذت بهذه الطريقة وفقت لكل خير ولترجيح الراجح في هذه المسألة، وما سار الإنسان على طريقة السلف وفهمهم إلا وجدته على خير وهدى وتسديد بإذن الله عز وجل. وما تنكبه تنكبه وإن قال بأنه سلفي وقال بأنه أثري. الأسماء لا تعنينا يا أخوان، الذي يعنينا هو الحقائق في متابعة طريقة السلف في مسألة من المسائل، أي مسألة من المسائل، ونطبق هذه القواعد على مسألتنا الآن. فلهذا لم يرد عن السلف ولا من بعدهم من الأئمة القول بمنع الزيادة على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بدعيته أو حتى استحبابه، أنه يستحب لك أفضلية مطلقة أن تبقى على 11. ولا يظن بهم أن يدعوا أن يتركوا بيان هذه الأحكام، فعليه فإن القول بذلك، القول باستحباب عدم الزيادة أو ببدعية الزيادة، كلا القولين أنه مخالف لهدي السلف. ولا يعقل أن يأتي عمر رضي الله تعالى عنه ويجمع الناس على أبي ويقرؤون في التراويح ويصلي 23، ويأتي أهل المدينة ويصلون 36 دون نكير. لاحظ، دون نكير. ثم نأتي نقول أين الطريقة السلفية إذن هنا؟ الطريقة السلفية أن تفهم الكتاب والسنة وحديث عائشة، ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غير على 11 ركعة. نعم، ما كان يزيد، ما المعنى؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويطيل، وفي حديث حذيفة في صحيح مسلم كان يقرأ في الركعة الواحدة كم؟ السورة الثلاثة الطوال، البقرة ثم قرأ النساء، وهذا فيه عدم ترتيب أيضا ويدل على جواز على عدم اشتراط الترتيب، البقرة ثم قرأ النساء ثم رجع وقرأ آل عمران كاملة. هذا يحتاج أن يقضي الليل كله أو أكثره، ويحتاج إلى النوم، ويحتاجون إليه أهله، ويحتاج إلى 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 أمور الدنيا وأمور الدين. فإذا إذا اخترت الإطالة لا تتجاوز 11، أصلا إذا أخذت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإطالة لن تتجاوز 11 ركعة أو 13 ركعة كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ولهذا لما أن كان الأمر في تغير، صارت جماعة فيها الضعيف وفيها ذو الحاجة وفيها من يرغب يأخذ حضور الجماعة وتحرمه بإطالتك للصلاة، جاء الصحابة وكثروا العدد وخفضوا في طول القيام. لهم مخالف؟ ليس لهم مخالف. ما هو الإجماع المتيقن الذي قال به الإمام أحمد وابن تيمية وغيرهم من أهل العلم؟ ما هو؟ هو أن يقال القول من الصحابي أو يفعل الفعل منه ثم لا يعرف له معارض ولا مخالف، فهذا هو الإجماع، وهذه طريقة السلف، وهذا ما فعله واحد، فعلها الخليفة الراشد، وفعله القراء والعلماء والأثبات والمفسرون معه رضي الله تعالى عنه وأرضاه دون نكير. فما نأتي يا أخوان نأخذ النص مجرد ونترك فهم السلف، هنا يقع الانحراف، أحيانا انحراف وأحيانا خطأ، نقول خطأ في الاجتهاد، وأحيانا انحراف يصل أحيانا إلى تكفير، ويصل أحيانا إلى خروج عن منهج السلف. حتى في قضية التكفير انظر كيف خرج الناس عن منهج السلف في التعاطي مع المكفرات المعينة، وهذا له حديث آخر. لكن إذا رجعت لطريقة السلف في تكفير المعين وشروطه وجدت أن ما عليه الناس انحراف في الإرجاء وانحراف وغلو في التكفير كلاهما، والسبب هو ترك منهج السلف. فمن رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم حد الردة ولم يرتب أحكام الكفر على المنافقين، قال لا يكفر أحد، لا يكفر أحد بعمل ولا بقول، هذا المرجئة. أما الغلاة في التكفير فأخذوا بظواهر النصوص وعموماته، وتركوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المنافقين. من قال كذا فقد كفر، ومن حكم بغير ما أنزل الله فقد كفر، ومن فعل كذا فقد كفر. نعم، من حكم بغير ما أنزل الله على وجه التشريع كفر، ومن ترك الصلاة كفر، لكنه لا يأخذ حكم الكفر حتى تقوم الشروط وتنتفي الموانع وتقوم الحجة الرسالية التي يكفر من منكرها. فأنا الآن قلت بما قال الله عز وجل أن هذا كفر حقيقي أكبر مخرج من الملة، لكن حين أردت التعامل مع هذا الشخص أو هذا المعين أو هذه المؤسسة أو هذه الدولة فإن حكم الكفر باقي هكذا، لا أنزله إلا بعد اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. ومنهج السلف نفسه ليس لك أن تتقصى ولا أن تحاكم الناس لتتحقق من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، بل تدعهم إلا في التعزير والعقوبات على الأخطاء وإظهار الكفر، هذا باب آخر. ولا يترك الكافر يتكلم في مجلة أو صحيفة يقول الكفر عفوا والزندقة ثم يترك، هذه مسألة أخرى. يعاقب الإنسان على ما هو أقل من ذلك، لو يطلق البصر وكرر في السوق عاقبنا، فكيف بكلمات الزندقة والكفر؟ فإذن الكفر يقوم ويصح ويطلق، ولكنك لا تنزله على المعين حتى توجد الشروط وتنتفي الموانع. هل يجب عليك أن تتحقق وتلاحق الناس حتى تتحقق الشروط وتنتفي الموانع؟ الجواب لا، والدليل أن زيد بن أرقم وأبي مالك الأشعري نقلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقالات المنافقين فأعرض عنها وسكت صلى الله عليه وسلم ولم يتحقق منها، ولهذا ورثهم وورث منهم وصلى عليهم عدا عبد الله بن أبي بن سلول، ما عداهم من منافقين قال في أصحابي 12 منافقا في الصحيح لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ومع ذلك صلى على عامتهم. فإذا نحتفظ يا أخوان بحكم الكفر ونصدق حكم الله عز وجل حين يطلق، ولكن إذا جاء التطبيق فعليك أن توجد الشروط وتنتفي الموانع وتقوم الحجة الرسالية التي يكفر منكرها. فإذا جنبت من مذهب المرجئة هنا حين حكمت بالكفر الحقيقي الأكبر المخرج من الملة، وجنبت منهج أهل الغلو في التكفير حين قلت لا ينطبق حكم الكفر على هذا المعين إلا باجتماع شروط انتفاء الموانع، وإلا بقي له حكم الإسلام. هذا بس أريد أن أؤكد على منهج السلف وطريقتهم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة حين تركوا هؤلاء، ليس لأنهم لم يكفروا ولكن لأنه لم يتحقق من كفرهم بأعيانه. فإذا يا أخوان نعود إلى مسألتنا ونؤكدها، وهي قضية، وأنا لازلت أقول مسألة سهلة ويسيرة، لكن انظروا قدر ما أحدثت من الضغائن بين الإمام والجماعة وبين الجماعة بين بعضها البعض، وبين من يرغب في الإطالة ومن لا يرغب في الإطالة، وهذا الحقيقة خطر يشرخ في عقيدتنا يا أخوان، وهي عقيدة الأخوة في الله عز وجل، الأخوة الإيمانية، حقوق الأخوة الإيمانية. أن توجد في قلوبنا ضغائن، أن أجد ضغينة على الإمام أو يجد الإمام ضغينة علي، أو أن الجماعة الراغبين هنا يعادون الجماعة الراغبين في غير ذلك، وهذا وجد وجدت شكاوى. فلهذا ينبغي أن تحرر مسألة تحريرا صحيحا حتى يقف الإنسان على صحة دليلها وتعليلها. إذن يا إخوان الأشياء التي تقدر بعدد مستحبة أو غير مستحبة، حتى الوتر قدر، قال الوتر واحدة، بين صلى الله عليه وسلم وقال ثلاث، وغيرها من الأحاديث حدد فيها العدد مقدرا معينا، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيدع هذا التقدير، إلا علامة على أن هذا يتعلق بقضية، ما هي؟ بقضية اختلاف الناس واختلاف أحوالهم في التحمل والإطاقة. ولهذا اختلف طريقة الصحابة حين صلوا جماعة بتكثير عدد الركعات وتقليل فترة القيام، وهذا هو رأي ابن تيمية رحمه الله سواء بسواء، حذو القدة بالقدة. يقول رحمه الله إن نفس قيام رمضان لم يوقت فيه النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا، بل كان صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 13 ركعة، لكن كان يطيل الركعات، هذا المعنى ذكرناه، كان يطيل الركعات، تحتاج إلى تقليل عددها، لكن كان يطيل الركعات، فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي بهم 20 ركعة ثم يوتر بثلاث، وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من الركعات، لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة. ثم كان طائفة من السلف من يقومون ب40 ركعة ويوترون بثلاث، وآخرون قاموا ب36 وأوتروا بثلاث، وهذا كله سائر، فكيف ما قام بهم في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن. والأفضل، انظر، أفضل مستحب ليس عدد معين، والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، والكلام لازال الشيخ الإسلام رحمه الله. فإن كان فيهم احتمال لطول القيام بعشر ركعات وثلاث بعدها كما كان يصلي صلى الله عليه وسلم لنفسه في رمضان فهو الأفضل. هذا صحيح، أن تجمع بين الأمرين الإطالة وتقليل عدد الركعات، هدي النبي صلى الله عليه وسلم بخير المقامات. وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين أفضل، فهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإنه وسط بين العشر وبين الأربعين، وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك ولا يكره شيء من ذلك. وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره. ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. هذا كلامه. وقال في موضع آخر: ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس 20 ركعة في رمضان ويوتر بثلاث، فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة لأنه قام بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر. واستحب آخرون 39 ركعة بناء على أنه عمل أهل المدينة القديم. والصواب أن ذلك جميعه حسن كما نص على ذلك الإمام أحمد، وأنه لا يوقت في قيام رمضان عدد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيه عددا، وحينئذ يكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام بالليل، فكان طول القيام يغني عن تكثير الركعات. وأبي بن كعب لما قام بهم وهم جماعة واحدة لم يمكن أن يطيل بهم القيام. انظر إلى مراعاة الناس، أبي حين قام بالناس قال لم يمكن أن يطيل بهم القيام، فكثر الركعات ليكون ذلك عوضا عن طول القيام، وجعلوا ذلك ضعف عدد ركعات. فالقضية يا أخوان ليست هي قول صحابي معارض لنص من الكتاب والسنة حتى نقول نضرب بقول الصحابي وغيره كائنا من كان في مقابل الكتاب والسنة، لا، هذا فهم السلف. ظهور القول وظهور الفعل وانتشاره دون نكير دل على أنهم فهموا النص على أن القضية مفتوحة وأنها مرتبطة بقضية القدرة والاحتمال. نعود فنقول لو أردنا أن ننظر إلى مقاصد الشريعة في العدد أو في طول القيام، هل مقصد الشريعة في العدد أو في الخشوع؟ أنا لا أعرف دليل من الكتاب والسنة على أن العدد مقصود في قيام الليل، لكن تعد أنت آلاف عشرات الآيات والأحاديث على قضية الخشوع وأنها لب هذه الصلاة. فإذا كنت أنا يا أخي إذا صليت مثلا 10 ركعات صليت 10 ركعات خلال ساعة ونصف أو ساعتين كانت أدعى إلى الخشوع وأدعى إلى متابعة الإمام، وإذا أطلت السجود وأنا لا أحتمله نفسيا وأحيانا لا أحتمله إيمانيا، بعض الناس يخضع في الإيمان يمنعه عن المتابعة، لكن إذا كانت الركعة خفيفة والسجود خفيف والقراءة خفيفة أمكنه المتابعة، يستطيع أن يتابع ويتدبر. فإذا أطال الإمام شرح، فأيهما أفضل في حقه وحق هذا وحق هذا العبد الضعيف إيمانيا أو الضعيف بدنيا؟ الأفضل في حقه أن يكثر الركعات وأن يخفف في طول الصلاة. وبعض الناس لا يقع له نشاط، يقول إذا صلى الإمام ربع ساعة كما يفعل الحرم مثلا أو ثلث ساعة في التسليمة الواحدة ما يمديك يا أخي تدعو ولا 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 تخشع ولا تتأمل. هذا واحد إذا كنت في بيتك فافعل ما شئت، لكن في الجماعة افعل أقل ما يمكن أن يحتمله الناس وأقل ما يسمى قياما وإطالة. وإن كنت أنا برغبة الشخصية من ربع ساعة قليلة، ربما كانت ثلث أو 25 دقيقة، لكن هذه ذوق شخصي ووضع شخصي أو عفوا احتمال شخصي، شيء يحتمله أنا وأرغبه. لكن عليك أن تراعي أكثرية الناس، رغب الضعفاء، رغب ضعفاء الإيمان، ضعفاء البدن، رغبهم أن يأتي فيصلي فيخشع فيتابع من خلال الموازنة بين طول الصلاة وبين عدد الركعات. أما أن يقف الإنسان بدعة ولا يجوز ويترك هذا المنهج المشرع الواضح البين من هدي السلف رحمة الله تعالى عليهم، ويخاصم الناس ويجادلهم في هذه القضية دون أن يكون عنده قول واحد وأثر واحد عن الصحابة يعارض هذا الهدي العام الشامل منهم، لا شك أن هذا ما يؤدي به من الضغينة ويؤدي به من تفلت الجماعة وانتقاله من المساجد، أقول لا ريب أن هذا له تأثيره وأن يرعاه الإنسان أكثر مما يرعى الخلاف في مثل هذه المسألة. مسألة أقل قيام الليل ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل، وقال من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. مسألة الوتر سنة مؤكدة وهو جزء من قيام الليل، ووقته بين العشاء والفجر، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. صفات الوتر يا أخوان كثيرة، أنا أذكر الوارد في السنة. الأولى الوتر بواحدة، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. اثنين الوتر ثلاث ركعات يسردها بتشهد واحد لا يفصلها بتشهد في الوسط، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم في ركعتي الوتر، وكان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن. الصفة الثالثة الوتر بخمس ركعات لا يتشهد إلا مرة واحدة في آخرها ويسلم. الوتر بسبع ركعات لا يتشهد إلا مرة واحدة أيضا في آخرها، وحديثها في صحيح مسلم. الوتر بتسع يتشهد مرتين، مرة في الثامنة ثم يقوم ويتشهد في نهاية التاسعة. والمشروع في القراءة في الوتر معروف معلوم، وجاوزه لبعض مهام المسائل المتعلقة بقيام الليل حتى لا يضيق الوقت. من نوى قيام الليل ونام عنه كتب له ما نوى. انظر إلى عظيم النية يا إخوان وأثرها. النية خير، النية إذا تحركت في القلب كان لها آثار عظيمة، هي المحول العجيب، أعظم من التحويل الكيميائي والفيزيائي. تحول العناصر لشيء لأشياء، النية تأتي فتقلب الشيء لشيء آخر، تقلب الهواء، الهواء فيه رطوبة وتستخرج منه الماء، لا شيء يكون شيئا، لا شيء مطلقا، فهي أعظم من التغيير الكيميائي والفيزيائي. هنا يقول صلى الله عليه وسلم من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه تعالى، رواه النسائي وصححه الإمام النووي رحمه الله تعالى. فانظر إلى عظيم فضل الله عز وجل. يشرع مسألة لمن نام عن الوتر حتى طلع الفجر أن يصليه ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح، يشرع ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره فليصليه إذا أصبح، أصبح أي طلع الفجر. ولهذا ثبت عن جمهرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مصنف أبي شيبة وغيره أنهم كانوا يصلون وترهم بعد أذان الفجر. لا تتركه يا أخي، إذا أردت أن أخرج للعمل، خرجت للعمل ولكن متأخر تبغى تلحق على الدوام حتى لا يقفل، صل بعد الفجر كما كان الصحابة يفعلون، هذا هديهم دون نكير، لا تضيع العبادة. لكن بعض الناس عندهم مهلة، عنده قدرة، أستاذ جامعي يجد فرصة، يجد فضاوة في الضحى، يصلي يقضي ما فات من ورده من الليل، فهذا هو الأفضل أن يجعلها إلى أن يجعلها إذا فاته ورده أن يجعلها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. وثبت هذا عن جمع من الصحابة من علماء الصحابة ابن مسعود وابن عباس وعبادة بن الصامت ومعاذ، بل حكاه ابن عبد البر إجماعا على مشروعية قضاء الوتر بعد صلاة الفجر بعد أذان الفجر. مسألة يشرع لمن فاته قيام الليل أن يصليه من الضحى بقدر صلاته من الليل ويشفعه بركعة، وهذا حديثها في الصحيح حديث عائشة من غلب على ظنه أن يقوم آخر الليل فالأفضل له تأخيره إلى آخر الليل، ومن غلب على ظنه أن لا يقوم فلا يفعل وليصلي في أول الليل، كما في حديث أبي هريرة أوصاني خليلي وقال وأن أوتر قبل أن أنام لأنها الحزم. أما الأخرى فهي الأعظم للأجر إذا وجد حزم أعظم من حزمه في صلاته قبل أن ينام. يسن افتتاح القيام بركعتين خفيفتين، وثبت بها الحديث. يشرع القنوت في الوتر لحديث أبي بن كعب حين فعلوا ذلك، ولكنه لا يكثر منه في الحقيقة، الأئمة أسرفوا في هذا. الصحابة كانوا يقنتون النصف الأخير من رمضان، وابن عمر وطاووس يرون أن القنوت بدعة في غير رمضان، ما يدل على تقليل النبي صلى الله عليه وسلم للقنوت، والأئمة جافوا السنة في هذا بالمداومة حتى لا يخرم أحيانا مرة واحدة، يخرم يعني يوم ويوم مثلا أو أسبوع يخلي فيها يوم مرة مرتين، فنترك كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ونفعل كما فعل، فنظفر بمتابعته في هديه صلى الله عليه وسلم. القنوت ثبت قبل الوتر وبعده، وبوب البخاري رحمه الله باب القنوت قبل الركوع أو بعده، واستدل على ما قبله بحديث أبي، وإن كان قول الجمهور على خلافه، جمهور العلماء على أنه بعد الركوع، لكن حديث أبي صحيح وفيه أنه قبل الركوع، ولهذا بوب البخاري قال باب القنوت قبل الركوع وبعده، فهو كله مشروع. صلاة القاعد كصلاة القائم كما ذكرنا، إذا كان عاجزا عجزا كليا، وإذا كان قادرا مع يعني تعب يسير ويقدر على القيام دون مشقة فيكون على النصف من صلاة القائم. يسن قيام الليل رمضان جماعة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. يستحب للإمام عدم المداومة على قنوت الوتر، ومضى الكلام عليها. ينبغي أن يكون الدعاء في القنوت على الهيئة المعتادة للكلام، وأن لا يلحن ويتغنى به كالقرآن، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. أما يأتي من القرآن ويجوده ويمد ويأتي بمد المتصل والمنفصل حركتين وثلاث، كل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جماهير الأئمة الأربعة يقولون في الأذان الذي يؤذنه الناس أنه كان على سجية الإنسان، ما كان يلحن ولا يمطط فيه، وهذا قول جماهير الأئمة الأربعة رحمة الله تعالى عليهم. الله أكبر الله أكبر، أما التمطيط فما كان عليه طريقة السلف. ورأى الإمام أحمد رحمه الله رجلا يمطط في أذانه فقال ما اسمك؟ قال اسمي أحمد. قال أنت أحمد؟ أنت تقول الله أكبر حتى يمدها بلحن. كل هذا ما كان عليه طريقة السلف. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا ثبت في حديث أبي ذر، فيحسن أن يعنى بها الإنسان. ويترتب عليه حقيقة آثار أيضا، أنه إذا صلى المرء مع الإمام فلا يستحب له أن يترك الوتر معه بحجة أنه سيصلي من آخر الليل، هذه جماعة، وفي هذا الفضل ورد في حديث أبي ذر. فما تقول بعضهم يترك الوتر الشفع الوتر ويمشي ليصلي في آخر الليل، وأيضا أن لا يشفعه بركعة، هذا لم يكن من هذه السلف ولا من طريقتهم، مع ما فيها أيضا من تعريض النفس لحبوط العمل والرياء وإشعار الناس أنها ستقوم في آخر الليل، ما الحاجة إلى هذا؟ ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إن هذا في حديث ثوبان في سنن أبي داود والدارمي وفي أبي داود وأحمد، إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن استيقظ وإلا كانتا له قياما، والحديث صحيح. وثبت في حديث عائشة في صحيح مسلم أنه صلى بعد وتره ركعتين قرأ فيهما بالزلزلة والكافرون. قال بعضهم أنها سنة القيام كسنة الفرائض، هذا ضعيف، لأن ثبت هنا أنها في الحقيقة نوع من الاتصال والمواصلة في قيام الليل. أوتر من أول الليل شرع في قيام الليل مثنى مثنى، وأسوأ الأحوال في شفع الوتر ما يراه بعض الفقهاء من أنه إذا صلى في أول الليل فأوتر ثم قام من آخر الليل ماذا يفعل؟ يصلي ركعة واحدة. ما هي هذه الركعة؟ تشفع أول الليل ثم يصلي مثنى مثنى ثم يصلي واحدة. كم وتر؟ ثلاثة. ورسول الله لا وتران في ليلة، في حديث طلق بن علي لا وتران في ليلة، هذا ثلاثة أوتار في ليلة، كل هذا غير مشروع. سئل الإمام أحمد رحمه الله الرجل يوتر من أول الليل فيقوم من آخره يشفعه بركعة؟ قال لا. قال ما يفعل؟ قال يصلي مثنى مثنى. انظر علم السنة الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. فلهذا الانصراف وترك الإمام غير مشروع، مع ما فيه من الانخذال وترك الجماعة من غير حاجة ومن غير سبب، وترك في أفضلية الجماعة شفعها لم يرد عن السلف، تقوم فتصلي ركعة ثم تشفعها، مع ما فيه من تعرض الناس للرياء وإظهار العمل للآخرين. صلي مع الناس ثم صلي كما كان يفعل السلف، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، سواء قبل النوم أو بعده، ولا أعرف حقيقة أثر أو دليل يدل على غير ذلك. ستجد حقيقة كلام كثير الفقهاء، كلام كثير طلاب العلم المعاصرين والقدامى, وأن تبحث عن الدليل. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان حديث عائشة, وهذا هو قول الأئمة والعلماء كأحمد رحمه الله تعالى في الشفع بعد الوتر. وأما حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فهو حديث صحيح, لكنه على الاستحباب أن يكون في آخر الليل لمن ضمن أن يقوم في آخر الليل, كما اختاره الإمام ابن نصر رحمه الله في كتابه قيام الليل. والدليل على أنه مصروف من الوجوب أن يكون في آخر الليل, أن يكون آخر عبادتك وتر, أن مصروف من الوجوب إلى الاستحباب, هو حديث عائشة هنا في صحيح مسلم أنه صلى بعد وتره ركعتين, وحديث ثوبان, يعني بعض العلماء كابن القيم يقول بأنها سنة التراويح, لكن حديث ثوبان قطع المسألة ليست سنة للتراويح, هذا ضرب من قيام الليل. فدل حديث هنا حديث عائشة وحديث عائشة وحديث ثوبان على أنه مصروف من الوجوب إلى الاستحباب, وهذا الذي تقتضيه قواعد الأصول, وهذا هو اختيار جمع العلماء منهم ابن نصر رحمه الله في كتابه قيام الليل. الاعتكاف سأجزه لأن الوقت الآن يضيق وفي أسئلة أيضا. الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد, وهو سنة في العشر الأواخر من رمضان وفي غيرها على الصحيح, هو لا يشترط له الصيام كما هو الراجح, ولا يشترط له أيضا أن يكون في المساجد الثلاثة, وإنما هي أفضلها وأعلاها مقاما. وأقله ما يسمى لزوما للمسجد وانقطاعا إليه كالساعة والساعتين, مثل الشخص الغلام والشاب الذي يفقده أهله في ساعة وساعتين, هذا انقطع. والصحيح أنه لا يكون يوم وليلة, ما فيه دليل على اليوم والليلة. وقول أكثر أهل العلم وهو المذهب كما ذكره مصنف وغيره على أنها أقله ساعة, وهو ما يسمى انقطاعا ولزوما للمسجد. ولهذا نقول, هل يشرع الإنسان أن يعتكف إذا دخل للصلاة ثم خرج بعدها مباشرة؟ يشرع؟ لا, ارجع إلى هدي السلف الفعلي والتركي. أحرص الناس على الخير, هل كانوا يتواصلون إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف؟ فنقول إذن بما أنها تتعلق بعبادة محضة نقول هذا بدعة, لا تنوي الاعتكاف. لكنك دخلت المغرب وستخرج إلى العشاء اعتكف, أنت نويت أن تحضر الدرس فقط لا تعتكف, لا تخلط النيات, نية حضور الدرس ولو كان خيرا لسبقونا إليه. الاعتكاف لا يكون لك غرض إلا أن تعتكف فقط, أما تحضر الدرس ولا لك غرض ولا لك حاجة ثم تقول بنية الاعتكاف, لو كان مشروعا لفعله السلف, ولو فعله لنقل كما نقل ما هو أقل من ذلك. فلا يشترط أن يكون يوم وليلة, ولا يشترط أن يكون في العشر الأواخر كلها, لو أخذ بعضها لو أخذ جزءا منها. لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة حتى لا يترتب عليها فوت الجماعة. يشرع للنساء الاعتكاف في المساجد كالرجال, وثبت بذلك الحديث. يجوز قطعه في أي وقت من غير حرج, وهذا حكاه ابن قدامة رحمه الله ورجحه, وهو أرجح القولين. مو بإذا نويت أنك تعتكف العشر أنه يلزمك تمضي العشر كلها. هذه ترد أسئلة أحيانا خاصة للمعتكفين في أول الأمر, يعني تزهق نفسه في يوم 26-27 وفي حرج عظيم أنه يقطع الاعتكاف. الاعتكاف عبادة, تقول لي تعتكف وتقطع تعتكف وتقطع, نقول هذا ليس بأفضل المقامات, أفضل المقامات الإطالة. لكن ما تجعل الناس أن تلزمهم بشيء ما ألزمهم الله عز وجل به إلا بالنذر. نذرت أن أعتكف عشرة أيام العشر الأواخر, نذر انتهينا. لكن إنسان نوى, ما نذر, نوى أنا سأعتكف العشر الأواخر, فإذا قطعه قل أجره, بدل ما يكون له أجر عشر أيام يكون له أجر ثلاثة أيام, إذا رجع يكون له أجر ثلاثة أيام الأخرى التي فعلها, إذا رجع له أجر الثلاثة. أفضل المقامات أن تعتكف كلها في انقطاع, في التربية, في عبودية لله عز وجل. نعم, فنحن ما يا أخوان نأطر الناس على قول بالحرام والوجوب حتى يكون, لا, نأطرهم بالكتاب والسنة. فليس هناك دليل على أنه يلزمه, ما في دليل من الكتاب والسنة على اللزوم. ولهذا بعض الناس يتحرج ويسوي اشتراطات ويشترط ويخرج ويرجع بالاشتراطات. لا, إن شئت قطعته ثم رجعت مرة أخرى, وإن شئت تركته بالكلية. وأفضل المقامات كما قلت, وفي ذلك فليتنافس المتنافسون,
هو أن يبقى طيلة العشر.
شكر الله لكم حضوركم واستماعكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه. جعل الله عز وجل هذا الصيام سببا لغفران الذنوب.
كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي.
ولهذا كان الصوم كما قال بعض المربين.